السماء من أساس المنبيرة والمسانين من بعد مسانين بن حفظة من الله تعالى للإمام السادي في منظومة السماء منظومة القواعد الفقهية. قال رحمه الله تعالى: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر ما بلغ تحسين فليس ربي من دون اقتداري ولا محرم مع اضطراري وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاج الضرورة وتنزل أحكامي من يقيني فلا يزيد الشك من يقيني.
حسبك حفظك الله. هنا بدأ الإمام العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله بدأ بذكر القواعد وتبيين القواعد الفقهية الكبرى، فذكر هنا قال: قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. كما تعرفون يعني الشرع يبنى على التسهيل، كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، فتدرج تحتها قاعدة المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. طبعا هذه القاعدة هي القاعدة الثالثة من القواعد الخمسة الكبرى، خمس قواعد كبرى ستذكر، وهذه هي القاعدة الثالثة أنه المشقة تجلب التيسير. المشقة هو التعب والعناء، والتيسير هو السهولة. فمعنى القاعدة أنه الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه أو ماله، فالشريعة هنا يعني جاءت بإيش؟ في التخفيف، جاءت بالتخفيف تلك الأحكام الشرعية. الله سبحانه وتعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله سبحانه وتعالى قال: يريد الله أن يخفف عنكم، وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أنه قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وأيضا جاء في حديث ابن عباس قال: ألا إن الله قد فرض فرائض وسن سننا وحد حدودا وأحل حلالا وحرم حراما وشرع الدين فجعله سهلا سمحا، قال: ولم يجعله ضيقا. وقول عائشة رضي الله عنها أنه ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم، فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني سهلا، وكما جاء في الحديث قال: بعثت بالحنيفية السمحة، السمحة أي السهلة. طبعا هناك قواعد تدرج تحت هذه القاعدة، منها الأمر إذا ضاق اتسع، ومنها يعني قواعد سوف تؤخذ، منها أيضا الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، منها الاضطرار لا يبطل حق الغير، يعني هذه القواعد. زين، احنا قلنا المشقة تجلب التيسير، فالله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا كما قال أو على سفر قال فعدة من أيام أخرى. فهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى، هذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى. وأيضا في مسألة التيمم قال: فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا أيضا تيسير من الله سبحانه وتعالى. والقصر في الصلاة، القصر في الصلاة هذا أيضا من التيسير، فالله سبحانه وتعالى يسر لنا أمورا كثيرة. حتى في مسألة قصر الصلاة ففي قوله تعالى: وإن خفتم، فقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يعني هذه الآية جاءت لسبب والآن زال هذا السبب، قال: فهل يعني نقصر أم ماذا؟ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، وقال: هي رخصة رخصها الله لكم فخذوا رخصته أو كما قال. فإذن هذه هي القاعدة، قاعدة كلية تدرج تحتها كثير من القواعد الفقهية، وفيها طبعا تفريعات كثيرة، منها حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فهذا فيه دلال على إيش؟ على التيسير. والله سبحانه وتعالى يعني جعل في شريعته التيسير. ويجب علينا نحن طبعا كطلاب علم أنه إذا وجدنا في بعض الأمور تيسيرا للمسلمين علينا أن نأخذ بهذا التيسير. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في صلاة التراويح عندما صلى في اليوم الأول والثاني والثالث، بعد ذلك ترك الصلاة، ترك الصلاة عندما ألحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي ما خرج. بعد ذلك أخبرهم قال يعني إني لم أخرج إليكم خشية أن تفرض عليكم، خشية أن تفرض عليكم. وكذلك عندما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء والمعراج عندما فرض الله سبحانه وتعالى علينا 50 صلاة، فالله سبحانه وتعالى فرض علينا 5 صلاة ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصحه موسى، رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الأمة أولا، وأيضا أراد التيسير على الأمة، إضافة إلى خوفه صلى الله عليه وسلم فأراد التيسير على الأمة. البيت السادس عشر قال وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. طبعا هاتان القاعدتان يعني من القواعد المهمة والتي ذكرها شيخ الإسلام وغيره، وأيضا اتفق العلماء عليها. الله سبحانه وتعالى فرض على عباده فرائض وحرم عليهم محرمات، فرض فرائض وحرم محرمات، فإذا عجزوا عما أمرهم الله سبحانه وتعالى به وضعفت قدرتهم على أداء هذه، لم يجب الله سبحانه وتعالى على هذا الشيء، بل الله سبحانه وتعالى يسقطه عليهم، يسقطه عليهم. يعني كما ذكرنا قبل قليل حديث عمران بن حسين، نعرف أنه القيام ركن في الصلاة، لكن إذا عجز الإنسان عن القيام فعليه إيش؟ أن يجلس، وإذا عجز عن الجلوس عليه أن يصلي وهو نائم، وإذا عجز عن التحريك الأعضاء كما جاء في حديث وإن كان فيه كلام، ولكن يعني أخذ به العلم أنه يومئ إيش؟ بعينه، زين يومئ بعينه. فهذه كلها تيسير للناس. والله سبحانه وتعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم. إذن لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. وأيضا الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. وهذه طبعا قاعدة يعني مهمة جدا، وهي من القواعد التي يعني تندرج تحتها كثير من التفريعات. وأنبه إلى أمر مهم جدا، إنه مسألة الضرورة هذه إخواني يعني لم تنضبط عند كثير من الناس، فأصبح أي شخص يأتي إلى أمر معين ويفعل الحرام بحجة الضرورات تبيح المحظورات، فأصبحوا يأخذون الربا من البنوك ويبنون البيوت بحجة أن الضرورات تبيح المحظورات. لا، الضرورات تبيح المحظورات، ستأتي قاعدة الضرورات، الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. فالضرورة يعني هذه يجب أن يعرفها طلاب العلم، الضرورة هي حالة تطرأ على العبد من الخطر والمشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى يلحق بنفسه، هذا أول شيء، يلحق بنفسه أو بعضو من أعضائه، أو بعرضه أو بعقله أو بماله. واضح؟ هذه ضروريات اللي زين، هذه ضروريات. يعني أنت من تأتي إلى محرم على سبيل المثال وتريد أن تفعل هذه هذا تريد أن تفعل هذا المحرم لضرورة، تريد أن تفعل هذا المحرم لضرورة، يجب أن تكون هذه الضرورة ضرورة حقيقية، ضرورة حقيقية. يعني أنا أضرب مثال يعني حتى يكون قريب للذهن. يعني أنا مثلا في صحراء ولا يوجد طعام وأنا يعني جائع جائع لم أصل إلى الموت، وأعرف أني بعد ساعة أو ساعتين سوف أصل، أنا أعرف الطريق ووجدت ميتة، هل يجوز أن أكلها وأنا جائع أو شديد الجوع مثلا؟ لا لا يجوز، لأنك بعد ساعة ستصل يعني. أما إذا أنت في صحراء ولا تعرف متى تصل فتأكل على قدر سم يعني سد الجوع، ليس على قدر الإشباع، على قدر سد الجوع. سوف نأخذها بالضرورات تقدر بقدرها، فالضرورة تقدر بقدرها، ويعني نعطي بعض التفريعات عنها، منها مثلا مثلا على سبيل المثال مثلا على تفريع لا واجب مع العجز، لا واجب مع لا واجب مع العجز. نضرب مثال انه اذا جاء رجل الى المسجد، ونحن نعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فاذا دخل المسجد ولم يجد فرجة ولم يجد مكان يصلي خلف الصف وصلاته صحيحة كما ذكر شيخ الاسلام رحمه الله، صلاته صحيحة. طبعا سحب شخص من الصف هذا لا يصح ولا يثبت ولا يجوز، بل به مفسدة عظيمة. فنقول ماذا نقول؟ لا واجب مع العجز، أنت الواجب أنه تصلي مع الصف، لا يوجد مكان في الصف تصلي منفردا لأنه لا واجب مع العجز. أيضا إذا مثلا رجل أكل طعاما وغص بالطعام ووصل إلى الموت وبحث عن ماء ولم يجد ماء وجد خمرا، فهنا يجوز له أن يشرب الخمرة لأنه لا محرمة مع الضرورة، لا محرمة مع الضرورة. يعني هذه قال وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. إذن الضرورات تقدر بقدرها، الضرورات تقدر بإيش؟ بقدرها. يعني إحنا بعض الطلاب العلم يسألني يقول لك أنا أصلي جالس، أسأله لماذا تصلي جالس؟ يقول والله يا شيخ أنا أتعب في العمل. زين أسأله وأقول أنت تعمل منذ الصباح إلى المساء، تعمل وتكون من أجل الدراهم معدودة، وعندما تأتي تقف عند الله سبحانه وتعالى وتقول والله أني مشقة هذه وضررت في المحظورات أو لا واجب مع العجز، لا هذا ليس عجزا، العجز إنه إذا وقفت زين سبب لك زيادة في المرض، سبب لك زيادة في المرض، يعني بحيث يزداد مرضك ويشق عليك مشقة كبيرة، فهنا يقع لك الجلوس. بعضهم واحد تعبان ويجي يجلس ويصلي، لا أنا جلوسك في صلاة هذا باطل، صلاتك باطلة، لأن القيام ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، فالضرورة تقدر بقدرها. أيضا يعني نضرب أمثلة، أنه رجل جاء إلى مستشفى ولم يجد طبيبة، وكانت معه زوجته، فهنا إذا دخل على طبيب عليه أن يكشف على قدر ما يحتاجه الطبيب. فلو فرضا على سبيل المثال الطبيب أراد أن يرى وجهها فلا تكشف شعرها، لا تكشف شعرها، أو أراد أن يرى مثلا الزند أو العرض أو لا تكشف كل اليد من الطول العرض، لا على قدر الذي تحتاجه. الضرورات تقدر بقدرها. زين بعضهم يأتي يسأل يقول يا شيخ أنا ما عندي بيت وجالس في إيجار، هل يجوز لي أن أخذ قرض ربوي من البنوك؟ لا، يقول قاعدة من ذلك تقول الضرورات تبيح المحظورات. نعم لكن الضرورة تقدر بقدرها. أنت جالس في بيت وتدفع الإيجار ولست في الشارع، أنت في الشارع، هذا يعتبر اضطرارا. أيضا من التفريعات عنه أنه وضع الجبيرة، كما تعرفون أنه إذا كسرت يد شخص فهنا تجبر، فالتجبير يكون على قدر المكان الذي إيش الذي تعرض للكسر أو الذي تعرض للجرح أو الذي تعرض للحرق، فلا يزيد عن قدر الذي تعرض للجرح أو الحرق أو الكسر، لأن الضرورة تقدر بقدرها. قال وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. نعم، هل صوت واضح؟ نعم. هنا هذه القاعدة، قاعدة اليقين لا يزال بالشك أو لا يزول بالشك، طبعا قاعدة فقهية هي أحد القواعد الخمسة، أحد القواعد الخمسة التي تندرج تحتها القواعد الفقهية الباقية. معنى ذلك أنه الإنسان متى تحقق شيئا ثم شك هل زال ذلك الشيء المتحقق، زين، هل زال ذلك الشيء المتحقق أم لا، الأصل هنا إيش؟ بقاء المحقق، فيبقى الأمر على ما كان متحققا، فالأمر يبقى إيش؟ على اليقين. أنت شكيت هل بطل وضوءك أم لم يبطل، ماذا يقين عندك؟ هل هو الوضوء أم عدم الوضوء؟ فتبني على اليقين، فاليقين لا يزال بالشك، اليقين لا يزال بالشك. طبعا دل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد شيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو إيش أو يجد ريحا. يعني أنت في الصلاة وكما جاء في أحاديث أن الشيطان يعني يريد أن يصرف نسام الصلاة، فيبدي يلعب في الشعيرات في دبره، لا حياة في العلم، حتى يشك الإنسان. فالنبي ماذا قال؟ قال حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لماذا؟ لأنه الأصل أنه الإنسان طاهر، الأصل أنه الإنسان طاهر، فلذلك إذا شككت في الصلاة، إذا شككت في الصلاة ماذا نقول له؟ نقول له إذا شككت صلي ركعتين وثلاثة تبني على الأقل. لماذا نقول تبني على الأقل؟ لأن الأقل هو المتيقن. يعني أنا أصلي ما أعرف صليت ركعتين أم ثلاثة، أقول ابني على الاثنين لأن الاثنين متيقن والثلاثة شك، ولا يزال اليقين بالشك، لا يزال اليقين بالشك، واضح؟ فتبني على اليقين، فاليقين أنه إيش أقل. كذلك من طاف حول الكعبة، من طاف حول الكعبة وشك هل أنا طفت ثلاثة أم أربعة، نقول له اجعلها ثلاثة لأنه ثلاثة متيقنة والأربعة مشكوك فيها، فاليقين لا يزال بالشك، فيبقى اليقين هو اللي أقل وهو الثلاث، وتبني عليه باقي الطواف. أيضا رجل شك أنه هل طلق زوجته أم لم يطلق، نقول الأصل أنه أنت على زواجك، الأصل استصحاب الأصل، ما الأصل أنه متزوج انتهى. زين أنا شككت هل طلقت طلقتين أم ثلاث طلقات، نقول الأصل طلقتين. هل أنا شككت طلقت طلقة أم طلقتين، نقول الأصل طلقة واحدة، هكذا يعني، لأنه هذا يقين والطلقة الثانية شك، فيعني اليقين لا يزال بالشك والشك لا يزول واليقين، يعني هكذا يعني. نعم، القاعدة الأخيرة قال رحمه الله والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. إذن المياه أخواني الأصل فيها إنها طاهرة، فالمياه كلها بحارها أنهارها آبارها كلها طاهرة، المطار كل شيء طاهر، زين، إلا إذا طرت عليه الأوصاف الثلاثة، إلا
إذا طرأت عليه الأوصاف ثلاثة. ولكن لقول صلى الله عليه وسلم الذي جاء في مسند أحمد ورواه أهل السنن إلا ابن ماجه لم يروي طبعا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فالماء يعني طهور زين لا ينجس زين. حديث الزائد عن هذا الحديث إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو كما قال، هذه طبعا زيارة ضعيفة. ورب سائل يسأل يقول كيف أنتم، وذكرت هذه المسألة ذكرتها في كتاب السامسونية في شرح البيقونية، كيف تقولون بأنكم لا تأخذون بالحديث الضعيف في الأحكام الشرعية، وهذا هذه الزيارة الضعيفة زين أخذتم بها وبنيتم عليها قاعدة عظيمة؟ نقول نحن لم نأخذ بالحديث، بل أخذنا بالإجماع، والإجماع هو أحد مصادر الرئيسية لاستنباط الأحكام الشرعية. يعني إحنا من 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 قلنا بأنه الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما تغير لونه أو ريحه أو طعمه، هذه الثلاثة ليس اعتمادا على الحديث، ليس اعتمادا على الحديث، الحديث ضعيف لا حجة فيه، لكن اعتمادا على إجماع الأمة على هذا الشيء، وهذا ينتبه إليه. ذكرت هذه في المسألة في سامسونية يعني يرجع إليها. من يعني الفروع عن هذه أو الأمثلة على هذا المثال أنه قاعدة الأصل الطهارة في المياه والأرض والثياب، أنه إذا أصابك ماء من ميزاب فالأصل طهارة الثياب، لأن هذا الماء طاهر، هذا الماء طاهر فالأصل طهارة الماء. أيضا إذا أردت أن تصلي في أرض فالأصل أن الأرض كلها كما قال صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني هذا في حديث الثابت، والأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام زين. فيعني الأصل أنه هذا التراب طاهر. أيضا إذا أتينا ووجدنا ثياب وشككنا هل هذه الثياب نجسة أم طاهرة، فالأصل الطهارة، فالأصل الطهارة، فقال والأصل في مياه الطهارة والأرض والثياب والحجارة. الحجارة يعني يقصد بها التراب وما يعني شابهها وما شابهها، فالأصل فيها الطهارة، والمياه نحن لا نحكم بنجاستها إلا إذا تغير أحد الأوصاف ثلاثة، فتغير اللون أو الطعم أو الريح. طبعا فيها تفريعات كثيرة ترجعون إلى دروسي بلغة المرام فصلت فيها، وليس المقام هنا مقام تفصيل. فننظر إذا تغير أحد الأوصاف هذه الثلاثة فنحكم على نجاسة الماء، أما إذا لم يتغير هذه الأوصاف الثلاثة زين فالأصل أن الماء طاهر. فائدة ذكرها ابن قدام المقدسي في كتاب المغني أنه الماء قد تصيبه رائحة، هذه الرائحة تكون بسبب المخالطة، تكون بسبب المخالطة، يعني ماء طاهر وبجنبه يجري ماء نجس فأخذ من رائحته، هل ينجس هذا الماء؟ الماء هذا طاهر لا ينجس، لأن الرائحة ليست ناتجة من المجانسة بل من المقاربة، يعني ليس الماء النجس خاط الماء الطاهر وولدت هذه الرائحة، بل تقارب الماء الطاهر مع النجس. هذا طبعا حالة حدثت معي قديما جدا أنه اختلط ماء المجاري مع ماء هذا، يعني لم يمتزج فالتجانس، يعني يمشي بقربه، فهنا نحكم على طهارة الماء لأنه لم يتجانس معه. وإلى هنا نقف إن شاء الله، إذا كان هناك سؤال.